أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن العزة التي يطلب الإنسان أن يتعزز بها في الدنيا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الله العزيز سبحانه القوي الغالب القاهر الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه تبارك وتعالى. كرر في كتابه وهو العزيز الحكيم، وقال في كتابه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال هنا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمن أراد أن يتعزز في هذه الحياة الدنيا، من أراد أن يكون قويا، أن يكون قويا في حجته في بيانه، قويا في نفسه، قويا في قلبه، قويا في عدده وعدده، فليتعزز بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن طلب العزة عند غير الله سبحانه فقد أبى الله إلا أن يذل من عصاه. من عصى الله سبحانه ومن ابتعد عن الله سبحانه، الذل في قلبه والذل فوق رأسه يذله الله سبحانه ولا يعزه أبدا. حتى وإن كان قويا في بدنه، عنده مال، غنيا في ماله، معه عزوة ومعه أنصار، ولكن الله سبحانه أبى إلا أن يذل من عصاه. فيستشعر في نفسه بالذل في نفسه في قلبه، يستشعر أنه بعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا تتعزز إلا بربك، فله العزة جميعا، هو العزيز، وجعل هذه العزة لعباده، جعل لعباده المؤمنين عزة يتعززون بها بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بدفاع الله عز وجل عنهم، بنصر الله سبحانه وتأييده لهم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الإنسان إذا تعزز بالله سبحانه وبدين الله كان الله عز وجل معه، فإذا تعزز بالدنيا أخذته العزة بالإثم فتركه الله سبحانه، وسرعان ما يقع هذا الذي يتعزز بغير الله سبحانه تبارك وتعالى. وانظر إلى من ذكر الله سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يبقى هنا العزة الحمية، الأنفة، الكبر، الغضب لغير الله سبحانه، يأخذه ذلك، يرفض أن يقال له اتق الله. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شايفني إيه تقول لي ليه اتق الله؟ شايفني مش متقي؟ شايفني كذا؟ تقول لي إنسان ربنا يهديك، يقول لك ليه؟ شايفني مجنون؟ فلا يرضى بأن تدعو له بخير، لا يرضى إلا أن يستشعر أنه عزيز، أنه غالب، لله العزة سبحانه تبارك وتعالى. من نازع الله عز وجل في العزة، من نازع الله سبحانه في الكبرياء، أكبه على وجهه في النار سبحانه تبارك وتعالى. فالله هو العزيز وحده سبحانه، وعزة المؤمنين هذه بأن الله أعزهم، بأن الله معهم. لو أنهم بعيدون عن الله سبحانه فلا عزة لهم. فالعزة في القرب من الله، في الصلة بالله سبحانه تبارك وتعالى، في أن يدافع الله عز وجل عن عبده، هذه العزة. الله عز وجل العزيز الغالب القاهر الذي يقهر ولا يقهر أبدا، الذي يقضي ولا يمنع قضاؤه أبدا. فالعزة لله عزة دائمة أبدا بدوامه سبحانه تبارك وتعالى، وهي العزة الحقيقية. أما من تعزز بغير الله سبحانه فليس له إلا الذل من الله، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب، وأعلاه لا إله إلا الله، أعظم كلمة يقولها الإنسان لا إله إلا الله، وأعظم الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله في يوم عرفة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي تصعد إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب. يبقى ذكرك لله عز وجل، دعاؤك ربك سبحانه يصعد إلى الله سبحانه. كيف يصعد؟ الله يرفع، الله الذي يرفع سبحانه تبارك وتعالى. إليه، إلى الله سبحانه يصعد توحيدك له بذكرك الله سبحانه، توكلك عليه سبحانه تبارك وتعالى. والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الكلم الطيب يرفعه الله، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه. إليه، إلى الله وحده سبحانه تبارك وتعالى يصعد، كدليل على علو الله سبحانه تبارك وتعالى وارتفاعه فوق خلقه سبحانه، فهو العلي بذاته والعلي بقهره لعباده، والعلي سبحانه تبارك وتعالى في مكانه سبحانه وفي منزلته العظيمة، علو منزلة وعلو شأن وعلو قهر وعلو ذات له وحده سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إلى الله عز وجل يصعد من أسفل إلى علو، يصعد إلى الله. الكلم الطيب، الدعاء يصعد إلى الله عز وجل، ذكر الله يصعد إلى الله، التقرب إلى الله بقول لا إله إلا الله وغيرها من ذكر الله كله يصعد إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح كذلك يرفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا عمل إنسان عملا طيبا يبتغي به وجه الله سبحانه رفع الله عز وجل إليه هذا العمل، فإذا عمل عملا طيبا لا يقصد به وجه الله لم يرفع إلى الله سبحانه، إذا عمل عملا خبيثا من باب أولى أن لا يرفع إلى الله سبحانه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. بهذا كله مرفوع إلى الله سبحانه. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ملائكة يتناوبون ويتعاقبون علينا بالليل والنهار، قال يتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار، فيحضرون في صلاة الفجر ويحضرون في صلاة العصر، ويصعدون إلى الله سبحانه، الذين يبيتون فيكم يحضرون معكم صلاة الفجر، والذين نزلوا من السماء أيضا يحضرونها، يصعد الذين باتوا فيكم إلى الله سبحانه، فيسألهم كيف وجدتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم كانوا في صلاة العصر وتركناهم وهم قد صلوا صلاة الفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يرتفعون إلى الله ويخبرون الله وهو أعلم بكم منهم سبحانه تبارك وتعالى بذلك، فيصعد إليه الكلم الطيب، ويصعد إليه أيضا العمل الصالح. فسر بعض أهل التفسير قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قالوا الكلم لا يرفع إلا بعمل صالح، فالعمل يرفع الكلم، فإذا كان الكلم لا يوافق عمل لا يرفع إلى الله سبحانه، وهو له وجه من المعاني، ولكن ليس معنى الآية أنه لا يرفع كلم طيب إلى الله إلا بعمل، وإلا يكون كلم الناس وذكر الله سبحانه ما فيش حاجة ترتفع إلا القليل، لابد يكون معه عمل. الله أكرم سبحانه تبارك وتعالى، فالله يرفع إليه الكلم الطيب ويقبله، ويرفع إليه أيضا العمل الصالح ويقبله، هذا شيء وهذا شيء. ولكن إذا كان الكلم طيبا والقلب خبيثا والعمل لغير الله، يبقى هذا كله لا يرفع إلى الله عز وجل. فهذا معنى صحيح أن الإنسان يتكلم بالموعظة الطيبة التي لا يصدقها قلبه ولا يوافقها عمله، يكون العمل رياء وعملا خبيثا ليس فيه لله عز وجل شيء، فلا يقبل منه قوله ولا يقبل منه عمله. ولكن إنسان ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فالله عز وجل يقبل ذلك، وقد يكون عصى الله في شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر، فذكره عند الله عز وجل يرفعه الله إذا قصد به وجه الله سبحانه. وعمله هذا الذي وقع في الزلل وقع في الحرام الله يحاسبه عليه سبحانه وتبارك وتعالى. ولا تعلق بين القول والعمل، أن يقال يرد هذا القول الذي كنت مخلصا فيه لأنك عملت عملا سيئا أو وقعت في معصية، الله أكرم من ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا شيء يقبله الله وذاك شيء آخر لا يقبله الله، والعبد واحد، إلا أن يكون القول رياء فهو قول طيب ولكنه مرائي فلا يرفع إلى الله عز وجل، أن يكون العمل كذلك رياء وسمعة أو عملا خبيثا فلا يرفع إلى الله سبحانه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع العمل الصالح للعباد، فهنا كل ما تعمل عملا صالحا الله يرفعك ويدخر لك عنده يوم القيامة، تجد نتيجة هذه الأعمال الصالحة أشياء عظيمة من ثواب الله ومن فضله سبحانه تبارك وتعالى. والعمل الصالح يرفع. وأما الذين يمكرون السيئات، والمكر هو الحيل، العمل الشيء على سبيل الاحتيال والخديعة، إنسان يخدع، إنسان يخون، إنسان يغدر، يقول الشيء وهو ينوي ويضمر غير هذا الشيء الذي يقوله، يسعى للإنسان حتى يوقعه في مهلكة بحيلة وبخبث. فقال الله سبحانه والذين يمكرون السيئات، أي يعملون أعمالا سيئة خبيثة فيها المكر بعباد الله سبحانه وفيها الخديعة والاحتيال على عباد الله سبحانه وتبارك وتعالى. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، فلهم أشد العذاب عند الله، ومكر أولئك هو يبور. البوار الهلاك الضياع، فهنا هؤلاء يمكرون بالمؤمنين، يمكرون بدين الله عز وجل، والله عز وجل قضى على مكرهم بالبوار والخسران والتلف والهلاك. كل من يمكر بدين الله عز وجل أبى الله إلا أن يذله وأن يعز دينه سبحانه تبارك وتعالى. ثم يخبرنا ربنا سبحانه عن خلق الإنسان، قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل هذه الأشياء يسيرة وسهلة على الله سبحانه تبارك وتعالى، بكن يكون هذا كله. يبين الإنسان في مواضع من كتابه، تكرر أن الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، في 6 مواضع من القرآن يخبر الله عز وجل الإنسان أنه مخلوق من تراب، هذا أصل خلقته. خلقه من سلالة، من خلاصة، من طين، هذا بدء خلق الإنسان. قال من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالله عز وجل خلقك من تراب ومن ماء، والاثنين التراب والماء من الطين، خلق الإنسان من صلصال من هذا الطين له صلصلة. خلق الإنسان وأراه بدء خلقه كيف كان وكيف صار هذا الإنسان. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها عن خلق هذا الإنسان من هذا التراب، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة خلقها أو قبضها من جميع الأرض، إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. فالله عز وجل خلق آدم من تراب الأرض، من تراب الأرض، من قبضة قبضها من جميع الأرض، والله على كل شيء قدير. فخلق آدم من أنواع من تراب الأرض، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود، فجاء آدم من هذا كله، فجاء بنو آدم من هذه الألوان. آدم جاء من هذه الأرض فيها السهل، أرض السهلية، وفيها الأرض الوعرة المرتفعة الصعبة، وخلق آدم جاء من جميع ترابها، فبنو آدم منهم السهل ومنهم الصعب، السهل في خلقه والوعر الصعب في خلقه، فجاء منهم السهل ومنهم الحزن ومنهم الخبيث ومنهم الطيب، والله يخلق ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإنسان مخلوق من تراب، التراب الذي تراب الأرض، عناصر الإنسان من تراب الأرض ذلك. ولذلك يقول العلماء أنهم وجدوا بالتحليل أن جسم الإنسان يتكون من مركبات الأرض، من المركبات والعناصر اللي موجودة في هذه الأرض. هذا جسم الإنسان مخلوق من ماء، مخلوق يعني تحليل الإنسان عبارة عن إيه؟ تحليل الإنسان أكثره ماء كما سيأتي، وفيه سكريات وبروتينات ودسم وفيتامينات وهرمونات وكلور، معادن، أنواع من المعادن، كلور، كبريت، فوسفور، مغنيسيوم، كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، حديد، نحاس، يود، معادن أخرى في خلق هذا الإنسان، كلها موجودة في الأرض من عناصر الأرض التي خلق الله عز وجل منها هذه الأرض. ولذلك يقول العلماء إن الإنسان مشترك أو يشترك في تركيبه 23 عنصر من عناصر الأرض. عناصر الأرض اللي اكتشفها الناس أو اكتشفها العلماء أن الإنسان مخلوق أو في داخله 23 أو 22 عنصر من عناصر هذه الأرض التي الإنسان يطأها بقدمه يدوس عليها، هو مخلوق من هذه العناصر. شيء عجيب جدا إنه ربنا لما يذكر الإنسان مخلوق من تراب يقوم الإنسان يقول إزاي هذا الشيء. لما يجي العلم ويقول لنا إن الإنسان مخلوق من تراب، فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى خلق الإنسان أنه خلقه من تراب، والناس علموا ذلك من كتاب الله سبحانه. ولكن اللي بينظر شايف الإنسان جثة أمامه، فين التراب اللي موجود هذا؟ يجي ربنا سبحانه تبارك وتعالى يوصل الناس إلى أن يحلل جسم هذا الإنسان ويشوف تركيبه، يلاقي تركيب الموجود في هذه الأرض. الأرض فيها ماء والإنسان أكثر جسده من ماء، خلق الله سبحانه تبارك وتعالى الإنسان من ماء. ولذلك أكثر تركيب الإنسان من 65-70% من جسم الإنسان مخلوق من الماء، والماء في هذه الأرض. التراب هذا تحليل التراب وددوا العناصر اللي موجودة في التراب، موجود منها 22 عنصر في جسد هذا الإنسان موجودة في هذا التراب على النحو اللي ذكرنا. في الإنسان فيه فيتامينات، فيه معادن، فيه سكريات، فيه كذا أشياء عناصرها موجودة في هذه الأرض. لما يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك والإنسان يعرفه أنه حين يموت يوضع في التراب، وبعدين تفتح القبر بعد ذلك تلاقي تراب، التراب رجع إلى أصله مرة ثانية، خلقه من تراب وأعاده إلى الأرض مرة ثانية ترابا. هذا التراب كون من الإنسان عناصر فيها، من المعادن اللي في هذا التراب في الإنسان كونت عظام الإنسان، عضلات الإنسان، عدسة عين الإنسان، الشعر اللي في الإنسان، ضروس الإنسان، دم الإنسان، يتحلل يطلع من مكونات هذا التراب العجيب بنسب عجيبة وثابتة في كل إنسان. ما فيش إنسان الجسد بتاعه يتحلل يطلع أكثر من التاني شوية من العناصر 22 عنصر اللي اكتشفوها فيها. الإنسان يغتر في الدنيا، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تتغر عليه لأن أنت من التراب اللي بتدوس عليه بقدميك، أنت جسدك يوم ما ترجع للتراب تاني الأرض مش هتنتفع منك بكتير، ما فكش حاجات كتيرة تنتفع منها هذه الأرض. يقولوا الإنسان لما ياخده تركيبه ممكن يتصنع منه إيه هذا الإنسان بعد ما يتحلل وتشوفه في قد إيه معادن، في قد إيه كلور، في بوتاسيوم، في كالسيوم، في حديد، في منجنيز، في كذا. المعادن دي بالقدر اللي موجود في الإنسان لو تاخدت منه تصنع إيه؟ تصنع إيه؟ شوف كده تصنع إيه؟ يقول لك لو أخدت هذه الأشياء تطلع منها علبة طباشير مثلا، علبة طباشير، علبة كبريت، مسمار صغير، حفنة من ملح، ده تركيبة المعادن التي في جسدك أنت أيها الإنسان. ما غرك بربك الكريم، أنت من تراب، الذي كرمك فهو الله سبحانه تبارك وتعالى، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فلما تغتر على الله خالقك سبحانه وقد خلقك من هذا التراب الذي تطأه أنت بقدمك. قال سبحانه تبارك وتعالى هنا: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، يبقى أصل تركيب الإنسان من هذا التراب، ثم بعد ذلك يتكاثر الإنسان ويتناسل عن طريق هذه النطفة. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم من حديث عامر بن واثلة، سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ابن مسعود يقول ذلك: الشقي من شقي في بطن أمه، يعني علم الله عز وجل وقدر عنده أن هذا سيدخل النار يوم من الأيام فهذا الشقي، والسعيد أيضا قدر الله عز وجل وعلم أن هذا الإنسان يكون سعيدا ونفعته المواعظ في الدنيا، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عامر بن واثلة سمع ذلك من ابن مسعود، فراح لرجل آخر من الصحابة اسمه حذيفة ابن أسيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، قال: وكيف يشقى الرجل بغير عمل؟ يعني كان متعجب أنه هو بطن أمه مكتوب أنه شقي، طب هو لسه عملش حاجة. هنا كأنه بيقيس علم الله على علم البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله علمه علم شامل، علم محيط سبحانه، علم قبل أن يخلق الخلق ما هم عاملون، من أي شيء يكونون، إلى أي شيء يصلحون يكونون، يعملون بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، وكتب عنده ذلك وقدر ما شاء من تقديره سبحانه وتبارك وتعالى. فلما سأل حذيفة بن أسيد فقال: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فهذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خلق هذا الإنسان، حديث سبق الطب 1400 سنة. هذا الحديث من كان يعرف هذا الشيء؟ الإنسان يصور في بطن أمه على هذه الصورة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 ليلة، يبقى هنا 6 أسابيع، 6 أسابيع. النطفة تخرج من الذكر تدخل في الأنثى، يمر عليها هذا القدر 6 أسابيع، 42 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها. يبقى تصوير الإنسان في هذا الوقت، تصوير هذا الإنسان في هذا الوقت. يبقى لما يأتي في الحديث الآخر: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 4 أشهر، فذكر 4 و4 و4، وذكر نفخ الروح صلوات الله وسلامه عليه، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 120 يوما. فهنا العدد اللي فيها الإنسان 40 يوما يكون نطفة، لكن حيفضل نطفة على هذه لغاية ما يتحول لعلقة بعد 40 يوم أخرى، لغاية مضغة بعد 40 يوم أخرى. هذا الحديث يقضي، يفصل الحديث الآخر. فكأن الحديث الذي ذكرنا هذا مجمل: 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. الحديث اللي هنا يبدي تفصيل أكثر، يقول لنا في اليوم 42 يأتي الملك إلى هذه النطفة يبتدي يشكلها، ولذلك أهل الطب يقولون يبتدي تشكيل الإنسان في الأسبوع 6. إمتى بالضبط؟ يقولوا يعني بعد اليوم 38، بعد اليوم 38، اليوم 38 بالضبط تقريبا، لكن الحديث يقول 42. وهم أصلا يقولوا إن بدء النطفة إمتى؟ يقولوا لا ما نعرفش الميعاد بالضبط، إن متى دخلت النطفة إلى المرأة، فما يعرفش بالضبط الوقت. يقول ممكن يحصل خلاف في يومين في 3 في 4، ما نعرفش بالضبط، لكن الحديث يقول 42 يوما. يبقى الحديث الآخر: إن أحدكم يجمع خلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يبقى كأن المراحل 120 يوم بيتشكل فيها الإنسان، في خلالها كان نطفة، ثم كان علقة ثم كان مضغة، وخلق في هذه الأشياء وتصويره من اليوم 42. فالنطفة هي التي تصير إلى علقة، والعلقة تصير إلى مضغة، فالثلاثة من ساعة 42 اليوم الله عز وجل يشكله كما يشاء، كما يذكر هنا في هذا الحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما يخبر أن الملك يأتي ليكتب ما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال هنا صلوات الله وسلامه عليه: صورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. يبقى بدء خلقي في هذا اليوم، اليوم 42 وفيما يلي ذلك، يبقى بدء، لكن لسه ما اتنفخش فيها الروح، لا ينفق فيها الروح في خلال هذه الفترة حتى يأتي الأربعة الأشهر فينفق فيها الروح بعد ذلك. يبقى أربعة أشهر وبعد ذلك أربعة أشهر أو خمسة أشهر ويولد هذا الإنسان، ويكون قضاؤه وقدره قد كتب في اليوم 42، وإن كان عند الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كتب عنده سبحانه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. يحدد جنس الجنين بعد ذلك، يبقى في الطور اللي كان فيه لسه في نطفة علقة مضغة لسه ما تحددش جنس الجنين، ولذلك إذا سقطت المضغة ما بيبقاش معروف إنه هل هي وهذا في هذه الفترة اتحدد ولا لا، لغاية ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى فيقضي بذكر أو أنثى. يبقى هنا التحديد من الله سبحانه وتبارك وتعالى في الوقت الذي يريده سبحانه وتبارك وتعالى. ماء الرجل وماء المرأة، هذه النطفة من الرجل والبويضة من المرأة، يكون منها الإنسان. ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا شيئا مما يذهل الإنسان حين يعرف ذلك. من كان يعرف أن في اليوم 42 يخلق هذا الإنسان، لغاية ما اخترع الميكروسكوبات وبدوا يحللوا هذه الأشياء وانظروا تحت الميكروسكوب يجدون فيها أنه فعلا في اليوم 42 هذا مخلق، بدأ الأشياء الصغيرة اللي فيه اللي تدل دي هيطلع منها السمع، هنا هيطلع منها البصر، هنا هيطلع منها كذا، اتكونت أوليات الإنسان. لو كان في الماضي ونزل هذه من المرأة، يقول سقطت المرأة، أنزلت مضغة، أنزلت قطعة من اللحم، لكن لا يعرفون إيه قطعة اللحم هذه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إنه فيها تخليق، والملك صورها في هذا الوقت، والعلم يصدق ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لما تدفعني؟ فقال: ألا تقول يا رسول الله؟ جاي كده تقول له زيك زي كده تقول له السلام عليكم يا محمد، تقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. يعني اليهودي مناكف، مش عايز يقول له رسول الله، قال يقول له طب ما أسلمتش ليه، ما دخلتش في دينه ليه، فيناديه باسمه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي عليه الصلاة والسلام. اليهودي جاي يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، أو جاي يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الشيء: إن اسمي محمد. وإن كان ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأدب المؤمنين. لا، ما تناديش النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا محمد، ناديه باسمه، قل يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قل يا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، أما زيكم تناديه باسمه، لا، ما ينبغيش. ولذلك ثوبان دفع اليهودي حين فعل ذلك. اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفعك شيء إن حدثتك؟ يعني أنت من تشمؤ من بي أصلا، لا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضت أن تقول ذلك، حينفعك يعني ما جيت تسألني تنتفع؟ فقال: أسمع بأذني. ما عادة اليهود نسمع بأذننا فقط، اسمع بأذنك لكن يدخل القلب لا، أسمع بأذني. قال: فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود مع عود نكت به هيئة المتفكر، ويعني اللي ده ما فيش فايدة في هذا الإنسان، أسمع بأذني يعني مش جاي عشان أتعلم، ده جاي أشوفك هتقول إيه، يعني جاي اختبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ يعني تقولوا في كتابكم ربنا يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، طب فين الناس اللي كانوا فوق الأرض دول حيروحوا فين وربنا بيبدل هذه الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. يعني الله عز وجل يجعل العباد في مكان آخر ويغير هذه الأرض أرضا أخرى ويجعلهم عليها بعد ذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ من أول الناس يعني الجسر اللي حيمر على الجسر ده، من أول الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من أول من يجيز على الجسر ومن أسرائهم. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ طيب هم حيمروا المهاجرون ولما يدخل الجنة حياخدوا إيه؟ اليهودي عارف، عارف الجواب عن هذا الشيء، وعارف أن اليهود في النار وأن المؤمنون في الجنة، المهاجرون أول من يصلون، فيسألوا ما تحفتهم، ربنا حيتحفهم بإيه من الطعام؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها أو من أطرافها. قال: فما شربهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. أنا جيت أسألك عن هذه الأشياء، فكل اللي بتقوله ده صح عليه الصلاة والسلام. وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني الشيء اللي حسألك عنه ده ما حدش يعرفه إلا نبي أو واحد أو اثنين، كأن اليهود يقول أنا منهم، أنا ممن يعرف هذا الشيء. عرفوا منين؟ مما جاءهم بموسى قبل ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: ينفعك إن حدثتك؟ ما أنت ما انتفعتش بالأول هتنتفع بالتاني، ينفعك؟ قال: أسمع بأذني. يشوف، قال له صدقت فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، ومع كده يسمع بأذنه بس. جئت أسألك عن الولد، عن الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل، مني المرأة، أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة، مني الرجل، آنثا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. وانصرف اليهودي، ما قالش لا إله إلا الله، ما دخلش فيه، أنت نبي فعلا، وانصرف عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى كان عارف هذا الجواب من عندي نفسي بيجيب صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. قال: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء من حتى أتاني الله به. هنا رد العلم إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فوق كل ذي علم عليم، الله هو الذي علمني ذلك سبحانه، فأجبته، ما كنتش أعرف هذا قبل ذلك. الشاهد من هذا الحديث أن اليهودي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي الولد، الولد يكون إزاي، كيف يكون ذكرا وكيف يكون أنثى. فقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. ماء الرجل الألماني، ماء المرأة، هذا عجيب، هذا عجيب. العلماء حتى عصر قريب جدا ما كانواش يعرفوا حكاية ماء المرأة دي، لا، حتى عصر قريب جدا يقول مفيش حاجة اسمها ماء المرأة، لا. الرجل له منية، المرأة لا، ليس لها ذلك. الحديث يخبر المرأة لها ماء، وماء المرأة أصفر، وهم يقولون لا، ما نعرفش هذا الشيء. لغاية قريبا جدا يكتشفون هذا الشيء ويسمونه السائل الأصفر في المرأة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وجهله هؤلاء لغاية سنين قليلة ماضية، فيذكرون ذلك أن المرأة يفرز منها ماء أصفر، يكون منه إفرازات في المرأة، يكون مع المني. فقالوا فيها إن تضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لماء الرجل وماء المرأة، فإن ماء المهبل يميل إلى الصفرة، ماء المرأة، فرج المرأة، المهبل يميل إلى الصفرة، وكذلك الماء الذي في حويصلة جراف، حويصلة في المرأة يخرج منها هذا الماء، وعند خروج البويضة من هذه الحويصلة يسمى حويصلة جراف، يقول هذا الجسم الأصفر، الجسم، البويضة خرجة من وسط ماء أصفر فيها فتسمى بالجسم الأصفر، وهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ماء المرأة أصفر. هذا من الإعجاز. يقول العلماء إفرازات المبيض في المرأة حمضية وتقتل الحيوانات المنوية، لكن إفرازات عنق الرحم في المرأة قلوية. يبقى هنا المني أول ما يدخل على إفرازات عنق الرحم، يبقى ممكن تقعد فيه المني أو الحيوان المنوي يعيش، لو دخل على طول على البويضة لهلك ولم يعيش. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماء المرأة وماء الرجل، فيذكر أنه إذا على ماء الرجل يبقى هنا يكون ذكرا بإذن الله. إذا على ماء المرأة كان أنثى بإذن الله، وصدق النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يعرف هذه الأشياء أكابر علماء الطب حتى اكتشفوا قريبا أن المرأة لها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من سنين. الشيخ الزنداني يذكر هذا الشيء ويقول أنه ناقش بعض علماء الطب من المسلمين، ناقشهم في هذا الشيء أنه الحديث بيذكر ماء المرأة، هل المرأة ماء؟ قالوا لا، قالوا لا. قال من علماء الطب المسلمين المتخصصين في النساء والولادة والمتخصصين في ذلك، يقول المرأة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ماء، يقول لا ما نعرفش هذا الشيء. شيء وشيء وشيء لغاية ما بعضهم في النهاية طب دعني أبحث، دعني أبحث، راح رجع لمراجع حديثة ورجع للشيخ يقول وجدنا فعلا المرأة لها ماء، والمراجع الحديثة بتقول هذا الشيء. سبحان الله، يعني كان يخفى على علماء من علماء الطب هذا حتى عصرنا الحالي، لغاية ما الأجانب قالوا هذا الشيء واكتشفوه وصدقوا ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يقول الله سبحانه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا، يخلق ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه تبارك وتعالى، ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى أي أنثى من إنسان من حيوان من غيره، ما تحمل ولا تضع حملها إلا بإذن الله وبعلم الله سبحانه تبارك وتعالى، كل شيء في كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يبقى ما تحمل من أنثى جنس الإناث، هذه تحمل وهذه لا تحمل، كل بعلم الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة تحمل في هذه المرة ولا تحمل في المرأة في المرة الثانية بعلم الله سبحانه. ما يعمر من معمر، إنسان يعيش لغاية ما يصير معمرا، يصير كبيرا شيخا ذا شيبة، وإنسان آخر يموت وهو صغير، يعمر من معمر من البشر أو ينقص من عمر إنسان من البشر إلا بعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد يقضي لإنسان بعمر معين عنده، هذا العمر عند الله لا يزيد ولا ينقص، ويكتب في صحف الملائكة عمره 60 عاما، إن وصل رحمه، فإن لم يصل رحمه عمره 40 عاما، هذه في أيدي الملائكة. أما في اللوح المحفوظ فمكتوب عند الله عز وجل ما لا يغضب ما لا يغير وما لا يبدل ولا ينقص من عمره. يبقى محمولة على واحد من الناس أو محمولة على أصناف، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إنسان آخر، والمعمر صاحب العمر يعني الذي له عمر، فلا يزيد في عمر إنسان ولا يموت إنسان ويتوفى في وقت معين إلا بعلم الله سبحانه تبارك وتعالى، وكله مكتوب عنده في كتاب. وهذا لو أنت نظرت إليه تجده كثيرا جدا وكبيرا وصعبا جدا، كم إنسان مولود في هذه الدنيا وكم حيوان وكم حشرة وكم، وكل شيء عند الله عز وجل مكتوب. يقول لك لا لا، الذي يكتب ذلك هذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بعلمه، هذا يسير على الله، كن فيكون، هذا يسير على الله، يريك قدرته وعظمته سبحانه وآياته في كونه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتفكر في آياته ويؤمن ويوقن بها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.